بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيرته. تعالوا بنا اليوم نقف أمام هذا المشهد من السيرة النبوية كما وردت في الصحاح. فقد روى البخاري من حديث جابر فيما أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب أيام الجمعة مستندا إلى جذع، فقالت له امرأة من الأنصار: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفآمره أن يصنع لك منبرا تخطب عليه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت. وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فطلب منها ذلك. وبعد أيام كان المنبر قد صنع، وجيء به فوضع في مكان الجذع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستند إليه خطيبا، وأبعد الجذع إلى مكان قصي في طرف من أطراف المسجد. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على المنبر الذي اتخذ له، إذا بالقوم جميعا في المسجد يسمعون أزيزا أو صوتا لذلك الجذع أشبه ما يكون، كما يقول الراوي من الصحابة، أشبه ما يكون بصوت الناقة العشراء، أي أشبه ما يكون بصوت الناقة الحامل التي أوشكت أن تضع مولودها. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر واتجه إلى ذلك الجذع فاستلمه بيده وظل واضعا يده عليه حتى هدأ وسكت. هذا الحديث موجود في الصحاح أيها الإخوة، ويرويه البخاري مفصلا، ولا أريد أن أقف إطلاقا أي وقفة اهتمام أو اعتبار عند من يقول: كيف يمكن أن نصدق هذا والجذع من الجمادات التي لا تعي ولا تعقل؟ أنا رجل علم، كيف يمكن أن أصدق هذا الشيء الذي لا يتفق مع العلم فيما قد عرفنا وفيما قد وعينا ودرسنا؟ لا أحب أن أقف أمام هذا الكلام الساذج الأخرق، ولكني عرضت لي هذا المشهد من أجل أن أصل إلى نتيجة أخرى. ترى ماذا كان يعني نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر وقطعه لخطبته واتجاهه إلى ذلك الجزع يستلمه ويضع يده الشريفة عليه؟ ماذا يعني ذلك؟ أيها السادة والسيدات، لو أردت أن أترجم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ويده الحانية هكذا على الجذع، لو أردت أن أترجم ذلك إلى كلام لقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما بك أيها الجذع؟ أجابه الجذع: لقد كنت مستندا لك، فتخليت عني واتخذت لك مسندا من المنبر الذي تقف عليه. إن روحي قد أصبحت بفراقك نارا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الجذع، هل تريد أن أغرسك نخلة باسقة يقتات الناس من ثمارك إلى أن تقوم الساعة؟ أم تريد أن أغرسك سروا باسقا متطاولا فوق أعلى رابية في الأرض مخضرا إلى أبد الآباد؟ أجابه الجذع: بل أريد قربك، أريد ما يدوم لي، أريد أن آنس بقربك. إن أردت أن أترجم وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الجذع، وأترجم يده الحانية التي لمست هذا الجذع الذي يحن ويئن إلى كلام، فلا أستطيع أن أترجمه إلا إلى هذا الكلام. والآن ما هي العبرة التي نأخذها من هذه الظاهرة؟ أما أن الجذع كأي مخلوق من المخلوقات، أيا كانت جمادات أو غير جمادات، فنحن لا نشك أنها تمارس تسبيحا دائما لله سبحانه وتعالى. نعم، لا نشك في هذا أبدا، سواء سمعنا صوتها كما سمعنا أو كما سمع الصحابة حنين هذا الجزء أم لم نسمع. لدينا يقين بقول الله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. نحن نجزم بهذا ونعلمه، ذلك لأن لدينا يقينا أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء إحساسا على قدره، أعطى كل شيء شعورا بما حوله على قدره من نوع ذلك الشيء الذي خلق. فإحساس الأناسي موجود على قدر المهمة التي حمل الله الإنسان إياها، وإحساس الحيوانات على قدر الوظيفة التي أقام الله هذه الحيوانات عليها، وإحساس الجمادات وهي تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى على قدر المهام والوظائف التي خلقها الله عز وجل لأدائها. نعلم هذا يقيناً، وكيف لا نعلم ونحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى وهو يخاطب فرعون قائلا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء مظهره الخلقي الذي أبدعه به ثم حمله مهمته التي حمله إياها، ثم هدى أي هداه إلى وظيفته التي كلف بها. ما من ذرة من ذرات الوجود إلا ولها وظيفة، كل قد علم صلاته وتسبيحه كما يقول الله سبحانه وتعالى. العلم يسجد لهذه الحقيقة التي نقولها، والذين ينكرون هذا الذي رواه البخاري وغيره والذي سمعه كل من كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ينكرون ذلك باسم العلم هم أناس شموا رائحة العلم فسكروا بهذه الرائحة بدلا من أن يتبينوا حقائق العلم، شموا رائحة العلم ولم يتعاملوا مع حقائق العلم. وكم فوق هذه الأرض من أناس مغفلين لكنهم يسترون سذاجتهم بأغطية من كلمات العلم. هذه الحقيقة نحن باسم العلم لا نرتاب فيها، باسم العلم نتيقنها. أجل، وعندما ننظر بالمجهر أو بأي وسائل حديثة أخرى إلى الذرات، نجد لكل ذرة عملها الدائب التي هي عاكفة عليه. إذن أعود فأقول أيها السادة والسيدات، نحن بدون أن نسمع حنين الجزع، والصحابة بالأحرى بدون أن يسمعوا حنين الجزع وأنينه أو صوته، يعلمون مصداق قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعلمون مصداق قول الله عز وجل: كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن ما الحاجة إلى أن يسمع الله عز وجل الناس الذين كانوا في المسجد حنين الجزع هذا بأسماعهم؟ هنا ينبغي أن نقف على العبرة التي يخاطبنا الله عز وجل بها. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا من خلال هذا الصوت الذي أسمعه أصحاب رسول الله، وبلغ أصحاب رسول الله الجيل الذي جاء من بعد ثم الذي جاء من بعد إلى يومنا هذا، كيف أن هذا الجذع حن وأن عندما ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد الله عز وجل منا أن نتبين هذه الحقيقة ليقول لنا: لا تكن يا ابن آدم أكثر غفلة من هذا الجذع الجامد الذي لا حراك به فيما يخيل إليك وفيما يبدو لك. إذا كان هذا الجزع وأنت تراه من الجمادات يشعر بهذه المشاعر ويفيض كيانه بالألم للابتعاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينبغي أن يكون حالك أنت يا ابن آدم وأنت صاحب القلب الرقيق وأنت صاحب المشاعر التي ترى نفسك ممتازا بها عن سائر الحيوانات فضلا عن سائر الجمادات؟ كيف تسمح أن يكون كيانك أكثر قسوة من هذا الجزع؟ بل كيف تسمح أن يكون هذا الجذع أرق شعورا منك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه من أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس؟ هذا ما يعنيه هذه ما تعنيه هذه الخارقة. الأمر ليس فيه جديد، سواء سمعنا صوت هذا الجذع أم لم نسمعه، نحن نعلم أن له شعورا، ونحن نعلم أنه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، سمعنا أم لم نسمع. ولكن الحكمة تكمن في أن الله عز وجل يهيب بنا أن لا نكون أقل من هذا الجذع شعورا، وأن لا يكون هذا الجذع أكثر منا رقة. وعندما نتبين هذه الحقيقة ونعود إلى أنفسنا، نجد في الواقع هذا الفرق الذي ينبهنا الله سبحانه وتعالى إليه. نحن عندما نعتز ونزهى بإيماننا بالله وإيماننا برسول الله، ونشعر أننا قد أدينا كل ما ينبغي أن نؤديه علينا تجاه الله ورسوله، في أفضل الأحوال نمارس إيماننا بشكل عقلاني، اعتمادا على أدلة، اعتمادا على مقاييس، اعتمادا على منطق، ونقف عند هذا الحد. وقد خيل إلينا أننا ملأنا صفحاتنا قربا إلى الله عز وجل، وأننا سمونا إلى درجة تميزنا بها عن سائر الحيوانات والمخلوقات التي أبدعها الله سبحانه وتعالى، في حين أن الأمر ليس كذلك. ينبغي أن نخترق مرحلة الاستدلالات والبراهين المنطقية إلى مرحلة التفاعل شوقا وحبا وحنينا إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا دقة هذا الجانب الذي يكمن في هذا المشهد الذي ندرسه الآن. أنا عندما أتحدث عن الدلائل الكثيرة على وجود الله سبحانه وتعالى وأمارس بالمنطق المناقشة والمجادلة للتائهين والمتشككين والمرتابين في وجود الله أو في نبوة رسول الله أو في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأراوح في مكاني وأنا أجتر هذه الأدلة وأجتر هذه البراهين المنطقية ثم لا أتجاوز ذلك، كيف تكون حالي؟ تكون حالي أشبه بمن حبس الإسلام في عقله وترك قلبه، كما قلت مرة، الذي هو مرآة الحب ومكمن العواطف والوجدان، تركت هذا منفصلا عن الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن محبة الله عز وجل ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مؤمن بلسان يردد البراهين، أنا مؤمن بلسان يردد الأدلة، وأنا إذن بهذا مثل ذلك الأعمى الذي يعتمد على ساق ثالثة من العصا يسير متكئا عليها كي لا يتعثر بالحصى التي أمامه فينقلب على أم رأسه. أنا مثل ذلك الأعمى، ولكن عندما يتخلص الإنسان من عماه، عندما يتخلص الإنسان من هذه الحالة التي تعاني منها عيناه ويبصر، لا داعي إلى هذه العصا التي يتوكأ عليها، لا داعي إلى أن يضيف إلى ساقيه ساقا آخر من الخشب. أجل، ذلك لأن كيانه كله يصبح قوة تغنيه عن الاعتماد على الغريب. العين جزء من كياني. ربنا سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتجاوز مرحلة التعامل مع الأدلة والبراهين العقلية إلى مرحلة التفاعل الوجداني مع الله سبحانه وتعالى حبا ويقينا. ورحم الله تلك المرأة العجوز التي قالوا إنها سمعت ضجيجا في بغداد في السوق، فأطلت برأسها من خصاص النافذة ورأت جمعا كبيرا من الناس مزدحمين ينبعث منهم ضجيج غريب. سألت: ما هذا؟ قالوا لها: إن الإمام فخر الدين الرازي جاء يزور بغداد، فخرج الناس كلهم لاستقباله. قالت: ومن يكون فخر الدين الرازي هذا؟ قالوا لها: هذا إنسان عظيم، ألف مؤلفات ذكر فيها ما يزيد على 100 برهان ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. فاستضحكت المرأة العجوز قائلة: لو لم يكن يعاني هذا الرجل من 100 شك وريب لما احتاج إلى أن يجمع 100 برهان على وجود الله سبحانه وتعالى. قالوا: فتناقل الناس كلمة العجوز هذه إلى أن وصلت إلى سمع الإمام فخر الدين الرازي، فرفع يديه قائلا: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. هذا الكلام له معناه العميق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان ينبغي أن يتجاوز مرحلة المقدمات ويصل إلى النتائج. مرحلة المقدمات تتمثل في تجميع الأدلة العلمية من هنا وهنا وهناك لأرد بها غائلة المبطلين، ولأرد بها وساوس المتشككين. هذه كلها مقدمات، ما ينبغي أن أقف عند هذه المقدمات وأجتر هذه البراهين، ينبغي أن أتجاوزها فيما بعد إلى مرحلة الاصطباغ بالإيمان، إلى مرحلة الاصطباغ بوجود الله سبحانه وتعالى، الاصطباغ بمحبة الله عز وجل، الاصطباغ بالأنس بالله سبحانه وتعالى. وعندئذ أترك كتبي وأترك الأدلة والبراهين لأنني تجاوزتها. طلع الصباح فأطفئ القنديلة. إلى متى تشعل المصباح لينير لك الطريق؟ طالما كان المكان مظلما المصباح لا بد منه. فإذا تجاوزت أماكن الظلمة ووصلت إلى حيث تشرق الشمس، هل تظل تمسك المصباح وتستنير به؟ طبعا لا. شأن الإنسان الذي عاش ومات وهو يجتر الأدلة على وجود الله ويتعامل معها ضمن حدود عقله فقط ولا يتجاوز هذه المرحلة، هو شأن الإنسان الذي يمسك بالمصباح ويجعله ديدنا له ولا يفارقه لا في ليل ولا في نهار، وهذا خطأ. قد يقول قائل: هل أنت بهذا يعني تنتقص من قيمة الأدلة والبراهين؟ لا، لا أنتقص. وهل في الناس من ينتقص من قيمة الباب الذي يمر منه للوصول إلى داره؟ وهل من أناس ينتقصون من قيمة الدهليز الذي لابد أن يجتازه إلى صدر المكان؟ إطلاقا، لولا الباب لما وصلت إلى الدار، ولولا الدهليز لما وصلت إلى صدر الدار، لابد منه، لكنه مرحلة ينبغي أن تجتازها، تمر بها ولا بد منها، ولكن ينبغي أن تجتازها. أجتاز مرحلة الأدلة العقلية والبراهين العقلية إلى مرحلة الشهود، إلى مرحلة شهود الله سبحانه وتعالى. فإذا وصلت إلى مرحلة الشهود عن طريق تلك الأدلة والبراهين، فإن الشهود يملأ كياني حبا لله، يملأ كياني شوقا إلى الله، يملأ كياني أنسا بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم شوقا إلى رسول الله وأنسا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يستبد بي الحنين ذاته الذي استبد بذلك الجزع، الذي استوحش عندما شعر ببعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبهنا إليه هذا الأمر، أو تنبهنا إليه هذه الظاهرة أو هذه الخارقة. يريد ربنا ومولانا جل جلاله منا أن نجتاز المقدمات إلى النتائج. أظن أن فيكم من يقول: ماذا تعني بالشهود؟ ومن أهم المشكلات أن لا نعلم معنى كلمة الشهود، وأن نكون مسلمين ثم نقول: ما معنى كلمة الشهود؟ أيها الإخوة والأخوات، الشهود هي تلك المرحلة التي ينضج فيها الإيمان نضجا كاملا في العقل، فينعكس أشعة حب وعاطفة إلى القلب، وعندئذ تظل دائما تذكر الله سبحانه وتعالى، ترى المكونات على اختلافها، لكنك لا ترى منها نوعا إلا ويذكرك هذا النوع بالله سبحانه وتعالى. ترى صور الطبيعة وتتأملها، عيناك ترى الخضرة والرياحين وجمال الأزاهير والورود، ولكن خاطرك يقف أمام الله المكون لهذه الصور، فبصيرتك تشاهد الله وعيناك ترى هذه الطبيعة. هذا معنى شهود. تقف على مائدة الطعام، تجلس على مائدة الطعام وترى الألوان والأصناف أمامك، عيناك ترى ذلك، ولكن بصيرتك تشاهد الله الذي أبدع وأكرمك وأحبك فقدم لك هذه الأصناف. نعم، تنظر في اليوم الشاتي إلى السماء وهي تهمي بالأمطار أو تهمي بالثلوج، وقد فاضت الأرض بمياه السماء أو فاضت الأرض بياضا بالثلوج التي سترت وجه الأرض كلها. عيناك ترى هذه الظاهرة، ولكن بصيرتك تشاهد المكون، تشاهد الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى الأسباب والوسائل التي جندها الله سبحانه وتعالى لك وهيئها لك، إن لطعامك أو لشرابك أو لشفائك من الأمراض. عيناك ترى هذه الظاهرة، ولكن قلبك وبصيرتك يشاهدان الله سبحانه وتعالى. وهكذا فالإنسان الذي يتمتع بشهود الله، وهي الحالة التي تسمى بوحدة الشهود، تجعل المكونات أمام بصرك أشبه ما تكون بألواح زجاجية من الزجاج الشفاف الذي لا توجد عليه لمعة غبار بشكل من الأشكال إطلاقا. عيناك ترى الزجاج وتؤمن بوجوده، ولكنك لا تبصر إلا ما وراءه. أليس كذلك؟ كذلكم الإنسان الذي ارتقى من إيمانه وتجاوز مرحلة الأدلة التي يتوكأ عليها إلى مرحلة الشهود والشعور والحب والأنس بالله سبحانه وتعالى، تصبح المكونات كلها أشبه ما تكون بألواح زجاجية، مهما حدق يرى ما وراء هذه اللوحات. هو يعلم أن هنالك لوحات زجاجية، أي يعلم أن هنالك مكونات، ولكنه لا يرى من خلالها إلا صفة المكون. عندئذ يكون حال هذا الإنسان متميزا عن الجزء، عندئذ يكون هذا الإنسان سيدا لهذه المخلوقات كلها بما فيها مثل هذا الجزء. ولكن عندما أقف وأنا أراوح أمام الأدلة والبراهين وأجتر الدلائل العقلية على وجود الله لأماري بها الناس ولأتجمل بها أمام الآخرين، وقلبي موحش عن شهود الله عز وجل، فارغ عن الأنس بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا الجزع أقرب مني إلى الله سبحانه وتعالى. وأستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.